بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف التفسير اصطلاحا. أما تعريف التفسير في الاصطلاح فهو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. في اللغة تطلق هذا، كلها تطلق في اللغة، كلها تطلق على معنى التفسير. هذا مختصر معناه في الاصطلاح. ولقد ذكرنا قبل، يعني نقلنا كلام الزركشي يعني أنه بأطول من هذا، لكن هذا ملخص ما يتعلق بتعريف التفسير في الاصطلاح. تعلم التفسير فرض. قال السيوطي في الإتقان: وقد أجمع العلماء على أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم الثلاثة الشرعية، أي فهو واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. العلوم التي يجب على المفسر أن يجيدها وهي 15 علما. الأول واللغة، لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. والمراد باللغة في هذا أي الكلمات اللغوية، معاني الكلمات في اللغة، لا مطلق اللغة العربية، فإن اللغة يدخل تحتها الغريب، يدخل تحتها النحو والمعاني والبديع، لا، فهذا أخصر أو ماذا أخص مما من معنى اللغة العام. يوضح ما سيأتي أن المراد ليس كل اللغة العربية. الثاني النحو، لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب فلا بد من اعتباره. الثالث هو التصريف، لأنه به تعرف الأبنية والصيغ. الرابع الاشتقاق، لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف باختلافهما كالمسيح، هل هو من السياحة أو المسح. الخامس هو المعاني، لأنه به يعرف خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى. السادس البيان، لأنه يعرف به تراكيب الكلام من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائها. السابع البديع، لأنه به يعرف وجوه تحسين الكلام. الثامن علم القراءات، لأنه يعرف به كيفية النطق بالقرآن وبالقراءات التي يترجح بعضها على بعض، فإنه قد يترتب عليها حكم، أي قد يترتب على القراءة حكم لا يترتب على القراءة الأخرى. وكل هذا يؤخذ من هذه، والقرآن معانيه يحتوي معاني كثيرة. التاسع علم أصول الدين، وهو علم العقيدة الصحيحة، أي بعضهم يعبر بأصول الدين يعلم به العقيدة، توحيد العقيدة. قال السيوطي: أصول الدين بما في القرآن من الآية الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله تعالى. فالأصول يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما يجب وما يجوز، انتهى كلامه. وهو من حيث حاجة المفسر إلى معرفة العقيدة وتفسيره على ما يليق بالله تعالى صواب. لكن السيوطي أشعري صوفي، والصواب يعني بحيث حاجة الإنسان إلى معرفة العقيدة الصحيحة، نعم، بحيث أنه يثبت آيات وأحاديث الصفات على ما يليق بالله تعالى، أي كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما أراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي لا يليق بالله ينزه الله عنه. لكن كثير من هؤلاء ممن تلوثت عقائدهم كما تعرفون ينزهون الله عما يليق به، صحيح، عن إثبات الصفات كاليد والوجه والنزول والقدم وغير ذلك، فينزهون الله عما يليق به فيقعون في محاذير منها التعطيل ومنها التحريف ومنها التمثيل أيضا إلى غير ذلك. فسلامة المعتقد أمر مهم، هو من الواجبات، من أهم الواجبات، كما بل أهم الواجبات سلامة المعتقد. فمن كان معتقده ليس سلفيا شعريا صوفيا أو رافضيا أو غير ذلك، فإنه لا يجوز له أن يخوض في تفسير الله، في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. قال: يريد بهذا تأويل النصوص عن المراد الصحيح الذي سار عليه السلف، فهذا خطأ، وفي باب العقيدة زيادة بيان لهذا، أي الباب الذي عقدنا لهذا الأمر زيادة بيان، وهو أمر مهم كما تعرفون، وهذا أهم ما يكون عناية المفسر به، أن يكون ذا عقيدة سليمة. ولذلك أكثر ما يسأل عن الكتاب عن معتقد مؤلفه لا عن براعته في اللغة أو براعته في الحديث، مع أن هذه أمور مهمة أيضا. لكن لو كان ضعيفا في اللغة، أخطأ في خطأ لغوي، لا يبدأ، لا يقع في بدعة، مخالفة، نعم قد يكون بخلاف الصواب، بخلاف أو أخطأ أيضا في الحديث، كان ضعيفا في الحديث، صح حديثا ضعيفا أو العكس، وبنى عليه أحكام وفسر الآية عليه على هذا، لكن هذا خطأ. لكن ليس كالذي عقيدته معتزلية أو جهمية أو أشعرية فيأتي لصفات رب العالمين فيؤولها. العاشر أصول الفقه، إذ به يعرف وجه الاستدلال على أحكام الاستنباط، وهذه ذكرنا عدة أبواب فيه ستأتي. الحادي عشر أسباب النزول والقصص، وقد ذكرنا في أسباب النزول فائدة معرفة ذلك. الثاني عشر الناسخ والمنسوخ، وقد ذكرنا في الناسخ والمنسوخ فائدة ذلك. الثالث عشر الفقه، معرفة الفقه أيضا، اختلاف الناس، مسائل فقهية، مراد الفقه هنا ما يسميه بعضهم بالفروع، أي ما يعلق بالعبادات، بالصلاة، بالزكاة، بالحج، وإلا فهذا كله فقه. التفسير فقه، نعم، معرفة صفات الله هذا أفقه الفقه أو ذروة الفقه. لكن كما تعرفون قد يريد بعضهم بهذا هذه، ولهذا بعضهم صنف آيات الأحكام يعنون بها، أي المسائل أو الآيات التي تتكلم على مسائل فقهية أي كالطهارة والصلاة والزكاة، فهذا المقصود. أما أن هنالك آيات في القرآن فيها أحكام وآيات ليس فيها أحكام فهذا ليس بصواب. ما من آية واحدة إلا وفيها حكم أكثر من حكم، كل القرآن، القرآن كله أحكام. والذي يقول إن بعض القرآن فيه آيات أحكام وبعضه ما فيها آيات أحكام، نقول له أن آية واحدة من القرآن ما فيها حكم، نحن نبين له أن فيها حكم أكثر. لكن كما سمعتم يعني يطلقون يعنون بذلك آيات الأحكام، أي الآيات التي تتكلم على مسائل المسائل الفقهية كالطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك. والواقع يدل على هذا، المتصفح لهذا الكتب يجد أنه بنحو هذا. قال الرابع عشر العلم بالحديث، فمن لا يعرف الحديث وصحيحه من سقيمه لا يستطيع الوقوف على التفسير الصحيح المراد من الآية. والذين فسروا القرآن بغير حديث خبطوا، لأنه كما سيأتي معنا من أصول التفسير تفسير القرآن بالحديث. فالذي ما يميز الحديث الصحيح من الضعيف إما أن يفسر الآية بحديث ضعيف أو بحديث موضوع أو غير ذلك وهكذا. فمن المهم أن يكون الإنسان المفسر معتنيا وذا معرفة بالحديث، بمعرفة مصطلح الحديث، مصطلح الحديث والحديث، معرفة الحديث لا تكون إلا معرفة مصطلحه، يميز الحديث الصحيح من الضعيف، من الحسن الحسين غيره، الصحيح غيره، ما يرتقي بطرقه، ما لا يرتقي وغير ذلك. لأنه يستدل الآن على تفسير الآية بالأحاديث، لكن ما يميز الأحاديث فسيخبط. الخامس عشر الموهبة، وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم وتحرى الحق، انتهى بالصبر والإتقان. وهذا هو الواقع، أن هذا أيضا مع أسباب، يعني الأسباب التي تؤهل الإنسان يكون طالب علم، أن يكون مفسرا، ويكون عالما، ويكون عارفا، الإخلاص، تقوى الله وغير ذلك، قد ذكرنا ما تقدم بعض هذا. لكن ما يتعلق بالتفسير من حيث العلوم، مع هذه المسائل التي هنا لابد أيضا من الإخلاص، ولابد من أن يهبك الله عز وجل، يعطيك الله عز وجل. فالذي ما يعطيها الله، ما فتح الله عليه، مهما أتقن هذه العلوم، مهما أتقن هذه العلوم لا يستطيع أن يكون مفسرا. ولذلك الإنسان دائما يسأل الله من فضله أن يعطيها الله سبحانه وتعالى، يفتح عليه. وقال عقبه، قال ابن أبي الدنيا، وعلوم القرآن وما يستنبطه منه بحر لا ساحل له. قال فهذه العلوم التي هي كالآية للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن فسر بالدنيا كان مفسرا بالرأي المنهي عنه، أو كان فيه قصور، يعني قد يكون ليس مفسرا بالرأي لكن عنده من القصور. وإذا فسر مع أصولها لم يكن مفسرا بالرأي المنهي عنه. قال والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب، واستفادوا العلوم الأخرى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل لماذا الصحابة ما كان عندهم هذا، ما كان عندهم الصرف، عندهم البيان، ولا عندهم النحو ولا اللغة؟ نقول هؤلاء كانوا يتكلمون هذا سليقة، ما كان أحد منهم يقول قام زيدا أو مررت بزيد، لا يمكن هذا. صحيح كانوا ينطقون هذه سليقة، وكانت هذه الأمور عندهم من حيث اللغة، جميع علوم اللغة كانت عندهم بداها. حتى علماء هذا العصر وعلماء عصور ماضية في هذا الباب لا يصلوا إلى علم الصحابة رضي الله عنهم، بالبديهة أو بالسليقة أخذوها. وبالنسبة للمصطلح ما كان يحتاج إلى هذا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشر، ما يحتاج صحيح وضعيف وحسن ومجموع طرقه، لا، صحابي يسمع أو يكون سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو إذا أشكل عليه سأل أحد منكم يحفظ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهذا مشهور عنهم، وهكذا وهكذا بقية العلوم. وأما ما فسروا به القرآن فهو فسروا بهذا. قلت ولعلك تستشكل علم المهمة وتقول هذا شيء ليس في قدرة الإنسان وليس كما ظننت من الإشكال، والطريق لتحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد، العمل بالعلم والزهد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وما يعني مر معنا وما هو مبسوط في مواضعه كتب أهل العلم من أسباب تحصيل العلم، كل هذا منها، لأن هذه موهبة أيضا علم تعتبر، إذا أعطاك الله موهبة في العلم تعتبر علما. التفسير على أربعة أوجه. قال إمام الجرير الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعرفه كل أحد، وتفسير أقيم الصلاة آت الزكاة، وتفسير يعلمه العلماء، وهذا الذي يسأل عنه ربما طلاب عندنا يعرفونه فيسألون عن هذا، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. قلت مؤمن ضعيف أبو الزناد لم يذكر ابن عباس. وقال ابن جرير عقبه: وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته معنى غير الإبانة، مع غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله، وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به. وقد روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في إسناده نظر: حدثني يونس قال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي أنا بصالح مولى أم هانة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر واحد بجهالته به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، ومن ادعى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب. قلت: الكلبي كذاب، وأبو صالح بأذان ضعيف. مع أن بعض هذه الأوجه قد يكون من حيث المعنى صحيح، لكن هذا إسناده ليس بصحيح. راجع برهان وإتقان مقدمة تفسير ابن جرير. نقف عند هذا إن شاء الله. صفة التكوين أن الله كون الأشياء كما يثبتون له الكلام والسمع والبصر، أن الله يسمع ويبصر أيضا قالوا يكون، لكن كما مر معنا في غير ما درس أن هذه السبع صفات والتي يثبتها الأشاعرة مع ما يثبته ويزيده الماتريدية هم لا يثبتونها كإثبات السلف، فلا يقول أن الله سمع ويسمع كل ما يكون ويرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء، لا، الأشاعرة يقول سمع بسمع قديم في الأزل لا يتجدد بحدوث المسموعات، هكذا أيضا في الكلام يقول الله تكلم في الأزل لكن لا يتكلم الآن كيف شاء بما شاء، وهكذا قل في بقية الصفات السبع. لذلك من الغلط أن يطلق أن الأشاعرة لم يثبتوا إلا سبعا من الصفات، ما هو صواب، أثبت السبع بهذا القيد لم يثبتوها كإثبات السلف، فحتى السبع هم معطلة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب؟ لا، هذا الطريق عبد المال الثعلبي وهو ضعيف، من قال في القرآن برأيه ولو أصاب فقد أخطأ، فهذا ليس بصواب، والرأي القول بالرأي لا يجوز لا في القرآن في غيره، من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، كما جاء ابن مسعود وغيره: ولا تقل ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإذا قال بغير علم وإن أصاب فهو لا يجوز، أصاب في هذه المسألة لكنه أخطأ في قوله بغير علم، فيعتبر آثما لقوله بغير علم وإن أصاب فيها، وإن قال بعلم فهذا هو الواجب، إن علم قال سواء سئل أو لم يسأل يقول ما يعلمه، وما لم يعلمه يقول الله أعلم، ليس عيبا فيك أن تقول الله أعلم، ومهما علمت أيضا فالذي يجهله أكثر من الذي تعلمه، مهما علمت لا تظن أنك لو قلت الله أعلم أو ما أدري أن هذا سيكون نقصا فيك لأنه ما فاتك إلا القليل، لا، قد فاتك الكثير والكثير والكثير. والله المستعان. صلى الله عليه وسلم على أنفسنا.